قال الغسل للإهلال. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم التهل.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الغسل للإهلال، يعني كونه قبل أن يهل وقبل أن يدخل في النسك يغتسل، فهو سنة ومستحب من مستحبات الإحرام، المستحبات التي تكون بين يدي الإحرام أن الإنسان يغتسل ويتهيأ للإحرام حتى يكون نظيفا، وحتى وكانوا فيما مضى يمكثون مددا طويلة في الإحرام، فالاغتسال قبل ذلك فيه فائدة كبيرة، وهو سنة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا بعد الإحرام. فمن الأمور المستحبة في الإحرام للإحرام الغسل، وكذلك أيضا التنظف، فصل الشارب وأخذ الأظفار وحلق العانة وأخذ الإبط، هذه من الأمور التي ينبغي أن تفعل بين يدي الإحرام وقبل الإحرام حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك في حال الإحرام فيقع فيما لا ينبغي. إذا كانت تلك مزالة يكون الإنسان ليس بحاجة إليها أو إلى أن يفكر فيها أو أن يحصل منه خطأ بأن يقدم عليها، فيكون قد انتهى قبل أن يدخل في الإحرام، انتهى قبل أن يدخل في الإحرام. لكن هذا الاستعداد فيما يتعلق بالقص الأظفار وأخذ الشعر من الإبط والعانة والشارب يكون في حق من لم يكن ذلك في وقت الحج وهو يريد أن يضحي ويكون في العشر، لأن من أراد أن يضحي فإذا دخل في عشر ذي الحجة ليس له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك النسك في حق المعتمر، فإنه يقصر رأسه ويحلقه أو يحلقه ولو كان يريد أن يضحي، لأن هذا نسك، نسك لا بد منه في العمرة. وأما هذا الذي هو استعداد فإنه ليس لمن يريد أن يضحي، وكان ذهابه إلى مكة في عشر ذي الحجة بعد دخول عشر ذي الحجة ليس له أن يأخذ شيئا من شعره إذا كان يريد أن يضحي. أما إذا كان لا يريد أن يضحي فإنه يأخذ شعره وأظفاره. وكذلك إذا كان الأمر في غير ذي الحجة، يعني في أوقات أخرى في ذي القعدة أو في أي وقت يعتمر فيه الإنسان، فإنه يستعد في هذه الأمور، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة كون الإنسان يريد أن الإحرام في عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، لأنه لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره، ولكن الاغتسال يغتسل، لأن الاغتسال لا علاقة له بأخذ الشعر.
أن أسماء بنت عميس ولدت
ثم
حديث أسماء بنت عميس،
نعم،
أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق،
نعم،
بالبيداء.
من هو الصحابي؟
فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله.
لا قبل.
نعم. القاسم بن محمد.
أيوة.
يقول عن أسماء بنت عميس.
أيوة.
أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء.
نعم. يعني حديث القاسم محمد عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق ولد له ابنه محمد، والناس في ذي الحليفة في تلك الليلة التي كانوا باتوا فيها قبل أن ينطلقوا منها للحج. فلما ولدت جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أبو بكر زوجها, أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك, فقال مرها فلتغتسل ثم تهل, وهذا هو محل الشاهد فلتغتسل, يعني معناه أن الذي يريد أن يحرم يغتسل قبل الإحرام, يعني يستحب له, يستحب له أن يغتسل, وهي تغتسل وعليها دمها وفي نفاسها, وهذا الغسل إنما هو للإحرام. ومثل ذلك الحائض فإنها تغتسل للإحرام, وما دام الدم موجود يعني في الحيض والنفاس فإنها لا تدخل المسجد الحرام, لا تدخل المسجد وتطوف البيت إلا بعد أن تطهر وتغتسل, وتفعل الحائض والنفاس كل ما يفعل الحجاج إلا أنها لا تدخل المسجد ولا تطوف فيه إلا بعد أن تطهر. فدل الحديث على استحباب الغسل من أجل الإحرام بين يدي الإحرام.
قال أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء, فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم التهل.
وهذا مختصر, يعني مرها فلتغتسل والتهل يعني تحرم وتدخل في الإحرام, ومعنى وقد جاء في بعض الأحاديث أنها يعني تفعل كل ما يفعل يعني الحجاج إلا أنها لا تدخل لا تطوف بالبيت إلا بعد طهرها وبعد اغتسالها.
أيوة.
قال أخبرنا محمد بن